بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مرت معنا من المسائل: هل يستقيم الإيمان بالقدر مع القول بالجبر؟ جهاد لا يستقيم ذلك. لماذا؟ لأن الإيمان بالقدر إيمان معه الإيمان بأن العبد مخير وليس مسير، ليس مجبر. ثم مر معنا أقسام الجبرية: حلمي إلى قسمين. القسم الأول الغلاة، وهم من الجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون إن العبد كالريشة في مهب الريح، أن العبد مجبور. القسم الثاني ياسين، القسم الثاني الجبرية غير الغلاة، وهم الأشاعرة والماتريدية. ماذا يقولون؟ أن ظاهر العبد مخير وفي الباطن مجبور، هو في الباطن مجبور. ثم مر معنا في قوله العلم، وهو الشيخ ابن عثيمين في قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. وقلنا كما قال رحمه الله أنه قال: والشر لا يضاف إلى الله عز وجل، لا فعلا ولا تقديرا ولا حكما. ماذا مر معنا؟ نعم، لكن ماذا معناه؟ قلنا ما معناه، ما معنى لا يضاف الشر إلى الله عز وجل، لا فعلا ولا حكما ولا تقديرا؟ أفعال الله عز وجل كلها خير، بقي حكما وتقديرا. مر معنا عبد الله، يعني حكم الله عز وجل فلا يضاف إليه ماذا؟ فلا يقال حكم الله عز وجل شر، بل وكل حكمه خير سبحانه وتعالى. بقي التقدير، بحثنا أيضا أكثر من ذلك، ما أنه مر معنا إذا التقدير الكوني. وقد بيّن الشيخ ابن عثيمين في مواطن أخرى كالقواعد المثلى، قال أيضا نظير هذه الفقرة: حتى التقدير في الأذهان، حتى التقدير في الأذهان، فلا يجوز العبد أن يتخيل في ذهني أن الله عز وجل يعني جعل ذلك الشر، بخلاف إضافة الشر إلى الله عز وجل إضافة خلق، هذا معلوم. فالله عز وجل يخلق، خلق الخير وخلق الشر، يخلق الخير ويخلق الشر سبحانه وتعالى. أما حكم الله عز وجل فهو خير وحكمة سبحانه وتعالى، كله خير وعدل. بقي التقدير، هذا أيضا قد بينه في موضع آخر أيضا نظير هذا الكلام، ويقول رحمه الله تعالى: حتى في الأذهان، فلا يجوز إنسان أن يقدر، أن يقدر في ذهني أن في فعل الله عز وجل وفيما قدره الله عز وجل شر، بل كل فعله سبحانه وتعالى، كل فعله سبحانه وحكمه وتقديره خير وعدل. لا، أما لو قلنا التقدير مع الخلق فالله عز وجل تضيف الشر إلى الله عز وجل، يعني إضافة خلق، هذا معلوم. فالله عز وجل خلق الخير والشر، لكن في حكم الله عز وجل، فالله عز وجل لا يحكم إلا بالخير وفعله كله خير. ومر معنا إنما يضاف الشر إلى ماذا؟ إلى مفعولاته. الشر يضاف إلى مفعولاته. وهل إلى القضاء أم إلى المقضي؟ هل إلى القضاء أم إلى المقضي؟ إلى المقضي وليس إلى القضاء، فقضاء الله عز وجل خير وعدل سبحانه وتعالى. هذا زيادة على ما مر معنا في الدرس المتقدم. ومر معنا في رواية ابن وهب قال صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وهذه الرواية مرت معكم أنها صحيحة، صحها العلامة الألباني رحمه الله تعالى. بقي أين دلالته على مقصود الترجمة؟ أين دلالته على مقصود الترجمة؟ الجواب في قوله أحرقه الله بالنار. أحرقه الله بالنار، اسمعوا، قال: فالإحراق بالنار جزاؤه ترك واجب أو فعل محرم، فالوعيد عليه بالنار يدل على حرمة إنكار القدر ووجوب الإيمان به. فيقول الإحراق إما لترك واجب أو فعل محرم. بقي في قوله فمن، ما معنى فمن لم يؤمن بالقدر؟ ومعنى فمن لم يؤمن بالقدر أي من لم يؤمن بما قدره الله وقضاه. وقد مرت معكم في الرواية الأولى حديث عبادة: أي من لم يؤمن بالقدر أي بما قدره الله وقضاه في خلقه. وفي قوله أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار لكفره وبدعته، لأن مر معكم أن القدرية على كم أقسام؟ على قسمه، القسم الأول طلال قدرية غلاة، وهم الذين ينكرون علم الله عز وجل السابق ويقولون إن الأمر أنف أولي كفار. وهذه الطائفة كما قال العلماء قد انقرضت، وإن كان الآن ما زال في من الطوائف كالجهمية في هذا موجود، بل في الروافض موجود في هذه الأمور من العقائد هذه الموجودة. بقي الآن الطائفة الثانية من القدرية، نعم أحسنت، القدرية غير الغلاة، وهم الذين يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه. وهؤلاء ما حكم هذا القول؟ هذا مر معنا أنس، نعم ما أحسن، ضلال وبدعة، ضلال وبدعة. هذا المقصود في قوله أحرقه الله بالنار لكفره وبدعته، فأدخل الطائفتين يا أبا يعلى. سند، ها تفضل يا سند. قال أحرقه الله بالنار أي لكفره وبدعته، لأنه جحد قدرة الله التامة ومشيئته النافذة وخلقه لكل شيء، وكذب بكتبه ورسله، يعني بمراتب القدر. بقي ما مناسبة هذا الحديث، ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ الجواب أنه جاء فيه وعيد من أنكر القضاء والقدر. وقد مر معكم الفرق بين القضاء والقدر. قال أنه جاء فيه وعيد من أنكر القضاء والقدر. المناسبة أنه ذكر فيه أو جاء فيه وعيد من أنكر القضاء والقدر بأن الله عز وجل يحرقه بالنار. قال: فدل على أن الإيمان بالقضاء والقدر أمر واجب، وأن إنكاره موجب لدخول النار، إما لكفره وإما لبدعته. فإذن يكون السبب في الإحراق في النار لأن الإيمان بالقدر واجب، فيكون ذلك عندنا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإيمان والجزم بالقدر بمراتبه الأربع، هذه المرتبة الأولى، الإيمان والجزم بالقدر بمراتبه الأربع. المرتبة الثانية يعني من أنكر هذا معلوم، مر معكم ومر معكم الطوائف من ينكر العلم والكتابة، ومن الطائف من ينكر الخلق والمشيئة. المرتبة الثانية إنكار ذلك. فالمرتبة الأولى الإيمان، لابد من الإيمان والجزم بالقدر. المرتبة الثانية الإنكار، والإنكار كفر. فإذا عندنا إيمان لا إشكال في المرتبتين، فالمرتبة الأولى إيمان وجزم بالقدر، والمرتبة الثانية إنكار ذلك وهذا كفر. المرتبة الثالثة مرتبة الشك والتردد، مرتبة الشك والتردد، وهذه ألحقها العلماء بالكفر، لأنه معلوم لابد من اليقين، لابد من الجزم بالإيمان بالله عز وجل، فهذه تلحق بالكفر لقوله فمن لم يؤمن، وهذا لم يؤمن لأنه في شك وتردد، ولابد من يقين. لذلك كان من شروط لا إله إلا الله اليقين. بقي في قول أحرقه الله بالنار أذكر فائدة لأول مرة أقرأها، ولعل البعض قد سمع ولم يسمع بها. هناك من يقول أن النار وإن دخلوا فيها فتصير بعد ذلك عليهم برود باردة عليهم. ففي قول أحرقه الله بالنار دليل على إحراق النار للأجساد، لقوله سبحانه وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. اسمعوا هذه الفائدة. قال دليل على أن عذاب النار محرق، وأن أهلها ليس كما زعم بعض أهل البدع يتكيفون لها حتى لا يحسون لها بألم. مر على قول عجيب، يعني قالوا أنهم يتكيفون من الطوائف، قالوا حتى وإن دخلوا النار بعد ذلك يتكيفون لها حتى لا يحسون لها بألم، وهذا من العجائب سبحان الله. ويرد عليهم أدلة كثيرة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وآيات كثيرة وأحاديث. وإلا لو كانوا يتكيفون فيها لما نادوا مالك يقضي علينا ربك، تمنوا الموت وهم لا يجدون ألما ولا يجدون شيئا. قال وفي رواية لابن وهب، ومن إمام من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومن حفاظ الحديث رحمه الله تعالى، قال وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. وهذا قد مر معنا في أول المتن في الإيمان بالقدر. قال في المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذيبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. في قوله رواه الحاكم في صحيحه هذا من التساهل في العبارات بالألفاظ، لأن المستدرك الحاكم ليس صحيح. موضوع مستدرك الحاكم هو أخرج الأحاديث الصحيحة التي هي على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما، هذا هو مستدرك الحاكم. وأما قوله في صحيحه فمعلوم أن فيه من الضعيف، بل فيه من الأحاديث الموضوعة. وقد اعتذر بعض العلماء للإمام حاكم رحمه الله أنه جمع في بداية الأمر، فبدأ يصفي في أول مجلده فوافته المنية ولم يقم بتصفية هذا الكتاب، وإنما هذا من العبارات التي يتساهلون بها في قوله في صحيحه، في صحيح ابن السكن، في صحيح ابن خزيمة، وفيه من الأحاديث الضعيفة، بخلاف ما لو سمعت في صحيح البخاري في صحيح مسلم هذا معلوم لديكم. فإذا هذه من العبارات التي يتساهلون بها، وإلا فيه من الأحاديث الضعيفة، بل قد وجدوا فيه من الأحاديث الموضوعة، وهذا هو موضوع مستدرك الحاكم. طيب ما حل هذا الأثر الذي قرأناه؟ هذا الأثر حسن، حسنه الإمام الواذعي في صحيح المسند وموقوف، حسن موقوف عن أبي بن كعب وابن مسعود. عن أبي بن كعب وابن مسعود. بقي أين دلالته على مقصود الترجمة؟ أين دلالته على مقصود الترجمة؟ الجواب في قوله لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فمن أنكر القدر فهو من أهل النار، الذين هم أهلها من الكفرة، فمنكر القدر كافر بالله تعالى. وبقية المسائل إن شاء الله تأتي.